خطورة إدمان وسائل الاتصال وكيفية الاستفادة منها للشيخ أحمد أبو عيد الحمد لله الخافض الرافع. حجب الجن عن غيبه بعد أن كان لهم في السماء مواضع. أنزل القرآن نورا يتلى فإذا الناس محجوب وسامع. إذا قرئ على الجسم المواجع.
وإذا استمع له الحزين هان في عينيه كل ضائع.
وأشهد أن لا إله إلا الله ضار النافع. جعل في السماء بروجا والنجوم لها مواقع. ومن الرياح لواقح ومنها المدمر ذو الفظائع. ومن الجبال غرابيب سود وحمر وبيض نواصع. وفي البحار أمواج مهلكات وفيها طعام ولؤلؤ وقواقع. وفي الأرض صخر وحجر ومدر وفيها الجوهر اللامع. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله ولد يتيما فقيرا فزهدت فيه المراضع. وشبع فيه كريما وأترابه في اللهو لهم مراتع. دانت الدنيا لغيره وأطحفته هو بالفواجع. رعي الأغنام صغيرة وعمل في التجارة أجيرة وظهر من بركته البدائع. اللهم صل وسلم وبارك عليه ما دام للنجوم مغارب ومطالع. اجعل صلاتنا عليه وديعة يا من لا تضيع عنده الودائع. العناصر أولا أهمية وسائل الاتصال الحديثة في الحياة. ثانيا بعض مخاطرها. ثالثة كيفية الاستفادة منها. الموضوع أولا أهمية وسائل الاتصال الحديثة في الحياة. اهتمام غير المسلمين بوسائل الاتصال الحديثة لدفع الناس إلى تحقيق مكاسب مادية بحتة. بينما كان الأولى ببني الإسلام أن يأخذوا بهذه الوسائل الحديثة. تميزها بانعدام المحدودية فليس لها حدود زمانية ولا مكانية ولا نوعية أو جنسية، ولذا فهي تتخطى كل الحواجز. أضف إلى ذلك سهولة استخدامها وصيرورتها شيئا عاديا، ليس من الصعب التواصل بها والتعامل معها. توجه أنظار الناس جميعا إلى هذه الوسائل واهتمامهم وتعلقهم بها. اختلاف أنواعها وأشكالها، فمنها الصوتي ومنها الصوري ومنها الفيديو ومنها الرسائل، وهو ما يدعم أهميتها. تصل إلى الملايين في كافة أنحاء العالم، وهو ما يمكن الداعية من الوصول إلى ناس بسهولة وبدون تضييقات معينة. فتح آفاق التواصل لم يعد هذا الاتصال مقتصرا على عنصرين متقاربين فقط، بل أصبح بإمكان أي شخص أن ينفتح على العالم بأكمله دون حواجز أو مثبطات، لأن ما حدث اليوم من ثورة حقيقية في عالم الاتصال وما ظهر فيه من تقنيات عالية متجددة جعل للاتصال وظائف جديدة لم تكن في متناول الفكر الإعلامي من قبل. كثرة موارد الحصول على المعلومات وتوفرها، وذلك أن المعرفة لم تعد تتوقف على مصدر واحد أو مصدرين كما يحدث قديما، ناقص الكتاب والشيخ أو المعلم مثلا ناقص، ولم تعد حكرا على جنس أو صنف دون آخر، بل وجدت هناك مصادر جديدة وموارد متعددة تمكن طالب العلم من الموضوع الواحد انطلاقا من مصادر متعددة مختلفة. ومن أسباب إدمانها الطبيعة الشخصية للمدمن على الفيسبوك محل الدراسة، فمثل الشخصية الانطوائية الغير قادرة على إنشاء علاقات طبيعية وسوية داخل مجتمعها، قد يكون الفيسبوك المنفذ الأفضل لديها لإنشاء علاقات صداقة تعوضها على ما سببته عدم الثقة بالنفس داخلها من إنشاء علاقات إنسانية حقيقية. الفراغ، وخاصة عند الفتيات نظرا لجلوسهم مده طويلة داخل المنزل، الأكثر عرضه للتعلق ولإدمان الفيسبوك عن الذين قد يكون نشاطهم خارج المنزل مقلل لحد تأثرهم بالفيسبوك. الصدمات النفسية المتتابعة نتيجة علاقات إنسانية واقعية قد تدفع الإنسان إلى الهروب عبر الفيسبوك، وغالب ما يحاول تعويض ناقصه وفشله من خلال تقمص شخصيات مضادة ومعاكسه لشخصيته داخل الفيسبوك. ما يوفره الفيسبوك من خدمات أخرى خارج نطاق التواصل الاجتماعي مثل الألعاب قد يكون أحد مداخل إدمان الفيسبوك. التفكك الأسرى وعدم متابعة الأبناء قد يدفعهم إلى الهروب من جحيم المشاكل الأسرية إلى عالم افتراضي آخر مثل الفيسبوك. ثانيا بعض مخاطرها. إشاعة الفاحشة، تجد الكثير من الناس عنده حب إشاعة الفاحشة وإيذاء المسلمين والمسلمات والفاق التهم بالآخرين دون وجه حق، ويتعمد هذا الفعل مع أن الله تعالى يقول
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. النور. مع أن الله عز وجل قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سورة الحجرات. ومعنى تبينوا تثبتوا. فقال: أن تصيبوا، أي لئلا تصيبوا. فالتساهل في نقل خبر سببا لإصابة الآخرين ويكون فيه ضرر لهم، سواء شعرت أم لم تشعر. وهناك من ينشرها من باب الفضول والجهل بخطرها وضررها، مع أن الله تعالى قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. 15. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. 16. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. النور. 15-17. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. البحث عن عورات الناس. عن ابن عمر قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم باللسانه ولم يفد الإيمان إلى قلبه لا تذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. وقال تعالى: ولا تجسسوا، أي لا تفتشوا عن عورات المسلمين ولا تتبعوها، واتركوا المسلم على حاله، واستعملوا التغافل عن أحواله التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي. لا تلتمس من مساوي الناس ما ستر فيكشف الله ستر من مساويك، واذكر محاصن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك، واستغني بالله عن كل فإن به غني لكل، وثق بالله يكفيك، أظن أسي بإخوانك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الحجرات. يقول الإمام السعدي في تفسيره: نهي الله تعالى عن كثير من الظن السوء بالمؤمنين في إن بعض الظن إثم، وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة، وكظن السوء الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة، فإن بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك، بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا ينبغي. وفي ذلك أيضا إساءة الظن بالمسلم وبغضه وعداوته المأمور بخلاف ذلك منه. الغيبة، وهي أمر قد انتشر كثيرا في هذه الوسائل، فحري بالمسلم أن يبتعد عن هذه المحرمات. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. بهته يقال بهته، قلت فيه البهتان وهو الباطل. والغيبة، ذكر الإنسان في غيبته بما يكره، وأصل البهت أن يقال له الباطل في وجهه. وقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. عن حفص بن عاصم قال: قال رسول الله ناقصر كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. علامة استفهام. علامة استفهام النميمة. لاحظ كم من الأقاويل التي تقرأها وتسمعها أن فلان فعل كذا وكذا، وغيره فعل كذا وكذا، والناس تمع وتصدق بل ويقوم بنشر هذه الأقوال، فيسعهم كذلك بالنميمة بغية الإفساد والوقيعة بين الناس وإلفاق التهم بهم، مع أن الله تعالى حرم النميمة، فقال تعالى: هماز مشاء بنميم. 11. القلم. هماز يعني الاغتيابة، مشاء بنميم يعني الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين، وهي الحليقة، والنميمة تمنع صاحبها من دخول الجنة. فعن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام.
الفساد الكبير. كم من مقالة حق أريد بها باطل صدت العشرات بل المئات عن سماع الحق من فلان. وكم من مقالة سوء نفرت الناس من كتب أعلام ناقص تشرف بهم الكلمة ناقص فحرموا خيرا كثيرا. وكم مرة أغلق باب للخير بسبب همز ولمز وأمور بيتت بليل. وكم من مشروع دعوى ضخم أجهضته كلمة انتقاص طائشة أطلقها مراهق في حق القائمين عليه. وكم من يد بالسوء آم تدت فوأدت منشطا إسلامي في مهده. وكم فرضت قيود وعراقيل بجر قلم ما كانت لله. كثرة الكذب. كم من الأخبار الكاذبة التي قرأتها على الفيس أو الواتس وغيرهما. كم مرة صدقت الخبر وبنيت عليه أمور كثيرة ثم تبين لك أن الخبر كاذب. بل كم من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتسبب في إضلال كثير من الناس. وكم من الصحابة الذين ينسب إليهم أقوالهم منها براء. أما علم هؤلاء الذين ينقلون أخبار كاذبة أنهم محاسبون عليها كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبكاء كان عنه مسؤول.
36 الإسراء السرقة كسرقة الواي فاي مثلا. وهذا أمر منتشر كثيرا بين الناس وخصوصا الشباب منهم. وهذا اعتداء على حق الغير ويعتبر سرقة. وقد أخذت حق ليس من حقك فلا يجوز لك استخدامه إلا بعد أن تستأذن صاحبه. وليس بمبرر أن تقول أني استطيع الدخول إلى ألاني ترنت من خلاله سواء كان بدون رقم سري أو تعرفه أو تستطيع اختراقه بأي وسيلة كانت. فعن النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في شبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمي. ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب بين ظاهر بالنسبة إلى ما دل عليه كشبهات موجودة بين الحل والحرم ولم يظهر أمرها على التعيين. اتقى حذرها وابتعد عنها. استبرأ لدينه وعرضه. طلب البراءة في دينه من النقص وعرضه من الطعن. والعرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان. الحمى موضع حذره الإمام وخصه لنفسه ومنع الرعية منه. يوشك يقرب يواقعه يقع فيه مضغة قطع لحم بقدر ما يمبغ في الفم. وهذا حق لأخيك المسلم لا يجوز لك الاعتداء عليه كما قال تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. المائدة 87 أي لا تتجاوزوا حدود ما أحل لكم أو حرم عليكم فتحلوا الحرام أو تحرموا الحلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وهذا من ماله فلا يجوز الاعتداء عليه. وكما أنك لا تحبي أن يسرق منك أحد شيئا فلا تفعل أنت. اتباع خطوات الشيطان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان يعني طرائقه ومسالكه وما يأمر به. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأبلغها وأوجزها وأحسنها. قال ابن عباس خطوات الشيطان عمله. وقال عكرمة نزغاته. وقال قتادة كل معصية فهي من خطوات الشيطان. وسأل الرجل ابن مسعود فقال إني حرمت أن آكل طعاما وسماه. فقال هذا من نزغات الشيطان. كفر عن يمينك وكل. وقال الشعبي في رجل نذر ذبح ولده هذا من نزغات الشيطان وأفتاه أن يذبح كبشا. وعن أبي رافع قال غضبت على امرأتي فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأة رضا الله بن عمر. فقال إنما هذه من نزغات الشيطان النظر إلى الحرام. كم من الصور المحرمة التي تعرض أمامك وكم فيها من المخالفة لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من يغض طرفه مرة ويفتن مرات، ومنهم من يفرح لرؤيته ما يكون سبب لضياع آخرك ودخول إلى المواقع المحرمة المتخصصة في إظهار العورات على سبيل صور وفيديوهات والتي يصمونها إباحية وكأنها أمر مباح، مع أن الله تعالى قد نهى المسلمين عن النظر إلى ما حرم عليهم حفاظ عليهم مما قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة كالزنا وغيره. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. 30 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النور: وكم من الرجال قد استغنى بهذا الحرام عن زوجته من الحلال فأدي هذا إلى ما لا يحمد عقباه. ذنوب الخلوات والتي قد تكون سببا في ضياع أعماله الصالحة. فعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وهذا الأمر لا يخفى على الله تعالى، بل تشهد عليك أعضاؤك بما فعلت كما قال تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننت أعلم كثيرا مما تعملون. فصلت: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما نخفيه عنه يغيب. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب مضروبة في مضروبة في، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب مضروبة في مضروبة في، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك مضروبة في مضروبة في، وأحبار سوء ورهبانها. أيها الأخي المسلم، كيف حالك إن جاءك الموت وأنت على هذه الحالة؟ وقد حدث هذا لكثير من المدمنين لهذه المواقع الخبيثة. هل تريد أن يبعثك الله على وأنت على هذه الحال؟ ألا تستحي من الله وأنت على هذه المعاصي؟ ألا تستحي حينما يقول الله لك: ألم تستحي يا عبدي وقد رزقتك بالبصر وحرمت غيرك منه فقمت بعصياني به؟ فارجع أيها المسلم من هذه الفتن، فأنت على خطر عظيم. ضياع الوقت، إضاعة الوقت وهدره في الجلوس ساعات طويلة على صفحة الفيسبوك، والذي يؤدي إلى فقدان شعور بالواقعية والعيش في العالم الافتراضي، وعدم قدرة الشخص على الموازنة بين الأنشطة المختلفة والواجبات المكلف بها في الجانب العملي والتزامات الأصدقاء في عالم الفيسبوك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فانظر كم يقضي الناس ساعات وساعات على الفيسبوك واليوتيوب والواتس وغيرها، وفي النهاية لا تجد فائدة ترجى من هذه الساعات، بل قد يكون بالغ في ارتكاب المعاصي والذنوب إلا من رحم الله، مع أن الإنسان مسؤول عن هذا الوقت. فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل، فيما علم. ترك الصلاة: فكم من صلوات ضاعت أو تأخر المسلم عن أداها وكان السبب هو قراءة الأخبار أو مشاهدة المباريات والمسلسلات. ولك أن تتخيل كيف كل عدد المصلين في المساجد، وخاصة عند وجود مباراة لكرم القدم وما شابهت، أن الله تعالى أمر بأداء الصلوات في وقتها، فلا يشغلك عنها شيء. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 103. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 43. البقرة: ترك الورد اليومي من ذكر الله وكتابه. شغلت هذه الوسائل الناس عن ذكر ربه وقراءة القرائن حتى أصبحوا لا يمر يوم تقريبا إلا واستخدموها، ولكنه قد تمر أيام دون ذكر الله. وشهور بدون قراءة القرآن حتى شملهم قوم الله تعالى. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. 30 الفرقان. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. 124 سورة طه. وقال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنهم ذكرى الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. 19 المجادلة. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم هم الفاسقون. 19 الحشر. الخلوة المحرمة، فتجد الشاب يحدث الفتى مثلا سواء كانت المحادثة كتابية أو صوتية أو مرية، ويظن أن هذا أمر مباح لأنه لم يقف معها في طريق أو يجلس معها هنا أو هناك، فيعتقد أنه في عالم المحادثة أمر مباح مع أن هذا حرام، بل قد تكون أسوأ فيستطيع أن يتكلم بكلام لا يمكنه قوله في غير هذه المحادثات. وكم من الشباب قد وقع في الحرام وترك طاعته لله، وكان السبب في هذا هي غرف الشط والمحادثات التي جرته إلى الفتنة. والأسوأ من ذلك الوقوع فيما نهي الله تعالى عنه. وكم من جرائم زنا كانت بدايتها محادثات عبر الهاتف المحمول أو الأرضي أو الانترنت أو غيرها. كم من بيوت قد أفسدتها هذه الخلوة المحرمة. ولا يظن أن من يخدع بنات المسلمين أن هذا الأمر سيمر عليه وعلي عائلته دون أن يعاقب بنفس فعله. يا هتك حرم الرجال وتابع طرق الفساد، فأنت غير مكرم من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزني بربع درهم. إن ألزنا دين إذا استقرضته كان الوفى من أهل البيت كفعلم. ولا تقل إن الكلام محترم ومباح، فكم مما تراه مباح جره ذلك إلى وقوع في الحرام ومصائب كثيرة. وكم مكالمة ومحادثة تم تسجيلها لامرأة وأخرى وكانت النهاية وقوع الطلاق وفساد البيوت ودمارها. فعليك أخي الكريم وأختي الكريمة الابتعاد عن هذه الفتنة، فهي خطوة من خطوات الشيطان، وقد نهى الله تعالى عنها. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. النور. والله تعالى قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولاحظ أن الله قال ولا تقربوا ولم يقل ولا تزنوا، أي نهي عن كل طريق يؤدي إلى الزنا، وهذا من الأمور التي تؤدي إليه. وحينما تنصح أحدهم يقول لك إن الجميع يفعل ذلك، وكأن هذا تعليل وتبرير لمخالف أمر الله تعالى، مع أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلي الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. 105 المائدة. فأنت مسؤول عن نفسك وليس عن غيرك، فلا تجوز المحادثة بين رجل وامرأة كل منهما أجنبي عن الآخر إلا في حدود الضرورة، لما فيها من فتح أبواب العبث والشر ومدخل من مداخل الشيطان وذريعة للفتنة والفساد. ولقد امتدح الله المؤمنين بإعراضهم عن هذا، فقال تعالى: والذين هم عن لغو معرضون المؤمنون فإن أحببت فتى فلماذا لا تدخل إليها من الطريق الصحيح وهو الذهاب إليها وخذ، فإن تم الأمر إذا فأنت تسير في الطريق المباح وإلا فلا، فعليك أن تغلق هذا الباب ولا تفتحه مرة أخرى. فلا يأمن أحد على نفسه الوقوع في الفتنة، فما سمي القلب قلبا إلا من كثر التقلب. هو عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نظرة فابتسامة فسلام مضروبة في مضروبة في فكلام فموعد فلقاء ففراق يكون فيه دواء مضروبة في مضروبة في أو فراق يكون منه الداء. فاتقوا الله عبادي الله، دفن المواهب الحقيقية لدى الفرد والأنشطة والهوايات، فهو يقضي الساعات طوال أمام الفيسبوك من غير ممارسة لأي نشاط على أرض الواقع، فيقل إن وتقل مرونته الجسدية، ويصيبه الكسل والهزال، التأثير على المستوى العلمي، دراسة الرينكاري بنوسكي. هدفت هذه الدراسة لبيان أثر استخدام موقع الفيسبوك على تحصيل الطلبة الدراسي، وقد أجريت هذه الدراسة على 219 طالبا، وتوصلت إلى أن الدرجات التي حصل عليها الطلاب المدمنون على تصفح الفيسبوك أدنى بكثير من الدرجات التي حصل عليها نظراؤهم ممن لا يستخدمون الموقع نفسه. وتوصلت الدراسة إلى أنه كلما زاد تصفح الطالب للموقع تدنت درجات هو تحصيله في الامتحانات. كما بينت الدراسة أيضا أن الأشخاص على الموقع وقتا أطول يخصصون وقتا أقل للدراسة، نقل الكثير من المخالفات الشرعية دون معرفة هل هي حلال أم حرام، فالصباح يتتبعون الغرب في كل مستحدث وكيفية تطبيقه على أرض الواقع بأي وسيلة، ولبث عليهم الأمر أن هده موضة ولا بد من اتباعها، وتناسوا أنهم قد يحملوا أوزار كل من يتبعهم على هذا الأمر، وليس بخفي علينا الملابس، الملابس الضيقة والمقطوعة وغيرها، فخم من ابتدعها ومن نقلها عن الغرب أوزار مثل كل من تبعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. الاستهزاء بالآخرين، كم تم الاستهزاء بالعلماء وغيرهم من المسلمين، وكم من استهزاء بكثير من الرموز من الناس بل وبالأشخاص الآخرين، فيكتب أحدهم الكلمة استهزاء بأي شخص من الناس ثم يتبعه غيره وغيره، وهذا كله مسجل ومدون عند الله، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. 19 الحشر، وكم من الفتيات وضعن صور لأنفسهن على صفحاتهن الشخصية فأخذها بعض الشباب وأضاف وعدل عليها مما جعلها صور أو فيديوهات تشيع الفاحشة وأساء إلى كثير من المسلمين والمسلمات، وهذا أمر واقعي معروف وواضح لا يخفى على أحد. إثارة الشبهات عن الإسلام، لقد أثيرت الكثير من الشبهات حول الإسلام والإسلام منها براء، وقد يدخل أحد المسلمين فيرى شبه قد تفتنه عن دينه وتخرجه عن الإسلام، وهذا لأنه لم يدخل إلى هذه المواقع متسلحا بالعلم الذي يبعد به عن نفسه هذه الشبهات. فما هذه الشبهات إلا محض افتراء، وقد فند العلماء هذه الشبهات حتى لم يصبح لها قيمة. ضياع الحسنات وزيادة السيئات. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وقال تعالى: وكطائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. 13 اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. 14 الإسراء، التأثير السلبي على قدرة الإنسان على إنشاء علاقات إنسانية سوية، خاصة إذا كان في مقتبل العمر، فنجده يستعيد عن إنشاء تلك العلاقات الطبيعية بإنشاء علاقات متشابكة مع أشخاص افتراضيين في عالم الفيسبوك الافتراضي. وبلا شك إن دقة معلومات الشخص المستخدم لفيسبوك عن شبكة علاقاته داخل الفيسبوك محل شك، فكثيرا ما ينتحل الأشخاص شخصيات لا تعبر عن هم داخل الفيسبوك شكلا وموضوع، مما قد يصيب الإنسان فيما بعد بصدمة نفسية تفقده الثقة في الآخرين حتى في عالمه الواقعي. عدم قدرته على متابعة أسرته مما يسبب بشكل كبير انتشار وتفشي ظاهرة التفكك الأسرى، فضل على أن الشخص إن لم يكن متزوجا فلفيسبوك يدمر قدرته على التواصل مع أهله وأصدقائه، فدائما يفضل الجلوس داخل فضاء الفيسبوك على الجلوس مع أهله أو أصدقائه المقربين. يقلل إلى حد كبير قدرة الفرد على الإنتاج أو التحصيل الدراسي إن كان في مرحلة الدراسة، مما يحدث تأثير بعدلات النمو الاقتصادي داخل المجتمع ويضرب جهود التنمية البشرية في خلق إنسان ناجح في مقتل. يؤثر على قدرة الإنسان ونشاطه الجسماني بسبب ما يوفره من وسائل جذب على تركيز الإنسان العقلي، حيث ينصب كل تفكيره في الفيسبوك حتى ولو كان بعيدا عنه. فغالبا تجد مدمن الفيسبوك يسهر عليه للساعات متأخرة ليلة، مما يقلل عدد ساعات النوم. بالإضافة أن الدراسات أثبتت أن مده طويلة أمام الحاسوب تعني سمنة مفرطة، وهذا المرض انتشر كثيرا وعززه إدمان الفيسبوك حسب ما ذكرته مراكز بحثية أمريكية متخصصة في مواجهة تفشي مرض السمنة في الولايات المتحدة. ثالثا، كيفية الاستفادة منها. إن الداعية مطالب بتطوير وسائله الدعوية حسب العصر بما يتناسب مع الشريعة الغراء، كما أنه من الضروري أن نوضح أن الإسلام لم يحدد لنا خريطة طريق دعوية محددة نسير عليها لا يمكن أن نتجاوزها وأن نبتكر فيها أو نجدد في رحابها، بل ترك لنا مساحة كبيرة للابتكار ووضع لنا قاعدة ثابتة في السير على منهج الدين بدون إفراط ولا تفريط. قال الله تعالى: ادعوا إلي سبيل ربك بالحكمة، النحل من الآية 125. والحكمة هي وضع الشيء المناسب في المكان والزمان والشخص المناسب. ومن هنا فقد لزم لكل داعية أن يخرج من صومعته ومن تقوقعه حول الوسائل القديمة ذاتها، والناس ينتظرون الجديد الجذاب. ولقد تعددت الوسائل الدعوية في العصر الحالي، فلم يعد المسجد فقط أو الشريط الإسلامي أو الكتاب والكتيبات هي الوسيلة الدعوية للدعاة إلى الله، ناقص مع عدم التقليل من شأن هذه الوسائل وأهميتها الدعوية، بل تطورت الوسائل وتعددت في زمن العالم المفتوح والقرية الصغيرة. والهدف هنا ليس حصرا لعدد من الوسائل الجديدة بقدر ما هو تنبيه إليها وإلى طريقة استخدامها دعوة ليكون الداعية متواصلا مع المجتمع الذي يعيش فيه. الفيسبوك والتويتر وما شابهت، وهو موقع اجتماعي شهير يدخل عليه أكثر من مليار إنسان على مستوى العالم، وهو ما يؤكد أهميته ورواجه الواقعي ومن خلاله يمكن التواصل مع أي إنسان في أي مكان وزمان. ومن هنا فقد انتبه إليه دعاء كثر في زماننا، وتم عمل صفحات شخصية لهم عليه لمخاطبة جماهيرهم ونشر الدين ودعوة داخل العالم العربي وخارجه. وبالنسبة لتطويعه دعوة، فإنه يمكن القيام بعمل مجموعات تدعو إلى الحث على الفضيلة ونشرها بين الناس، والتواصل مع غير المسلمين لدعوتهم إلى الدين الإسلامي العظيم، وذلك بإتقان لغة المخاطب وتوضيح صورة الإسلام الصحيحة التي شوهها الغرب عبر إعلامهم. فعليك أيها الأخ المسلم مشاركة المنشورات الإسلامية ونشر القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومساعدة في نشر الإسلام، فأنت مطالب بتبليغ دين الله إلى سائر الخلق. اليوتيوب وهو موقع يختص بنشر الفيديوهات، فيمكن نشر الخطب والمقطع الدعوية حتى يتم تبليغ الدعوة للمسلمين وغيرهم. الإيميلات وهي البريد الإلكتروني التي يمكن من خلالها نشر فكرة إسلامية معينة أو إرسال رسالة مثيرة تصحح مفهوما أو تدعو إلى خلق فاضل، والتذكرة بفضل المناسبات الإسلامية في وقتها والدعوة إلى العمل الصالح فيها. ومثال ذلك دعوة من لديك على بريدك الخاص إلى صيام الاثنين والخميس أو إلى صدقة جارية أو قراءة القرآن والمشاركة في أعمال خير أو أعمال اجتماعية تخدم المجتمعات الإسلامية من خلال التعاون الإيجابي على القيام بها ودعوة رجال الأعمال للمشاركة فيها. المواقع: قد رأيت عددا من مواقع المشايخ المعاصرين، وقد ازداد عدد الزائرين والمتابعين والمتصفحين لديهم، وهو ما يظهر لنا جلي الأثر في وسيلة الإنترنت ومواقع الدعوة الجذابة على شبكة الإنترنت. المدونات التي يمكن من خلالها توصيل رسالة المدون إلى متصفحي مدونته وتوجيه أفكارهم نحو الصالح، ونشير مواعظ ومقالات وأخبار وتحليلات ومواكبة الأحداث الجارية، ونشير فكرته وتعليقات على الأحداث، وهو ما يجعلها أكثر فعالية وواقعية. تطبيقات وبرامج الحاسب والهاتف، المؤذن وتحديد القبلة والإمساكية والأذكار كتبة دينية التي يمكن من خلالها الدعوة إلى الحفاظ على الصلاة في وقتها والتذكير بمواقيتها لصاحب الكمبيوتر. وهو ما يجعله يقطع عمله لأداء الصلاة وترطيب اللسان بذكر الله بين الحين والآخر. ويكفي أنه قد يصرف الإنسان عن الدخول على مواقع غير محترمة بسبب ما يظهر أمامه من أذكار وأدعية كوسيلة ردع له. مشاركة المقاطع الصوتية والمرئية من حاسب وهاتف لآخر، فإن هناك تقنية البلوتوث والوايرسي اللتين يمكن استخدامهما في نقل المقاطع الصوتية والمرئية والرسائل الدعوية للآخرين. قناة فضائية إسلامية، هل تتخيل كم ستدر من فوائد دعوية على الإسلام والمسلمين؟ حملات الدعوة والتغيير، ومنها حملة كلمني فجرا، وهي حملة كبيرة لإيقاظ أكبر عدد من المسلمين لصلاة الفجر في جماعة، وحملة لا للتحرش، وهي حملة أخلاقية متميزة، وحملة هقدر تغمض عنك، وهي دعوة لغض البصر عن الحرام، وحملة نصر غزة وفلسطين، وحملات نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم التي زادت من حب الرسول صلى الله عليه وسلم في القلوب، وحملات الحجاب، وحملة ضد البنطلون الساقط فعل شواذ في أوروبا، وحملات المقاومة الإلكترونية ضد الأخلاق الفاسدة للإعلام، وحملات ضد التزوير والتعذيب. الإذاعة ما يزال الراديو إلى الآن منتشر بقوة بين مستمعيه، فينبغي نشر الدين وتبليغ الرسالة من خلاله، وغيرها الكثير والكثير من الوسائل التي يمكن الاستفادة منها في تبليغ الرسالة والدعوة إلى الله وكسب الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. فلا تبخل على نفسك بتبليغ دين الله ونشر العلم، فالدل على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة. فعن جرير بن عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إعداد الشيخ أحمد أبو عيد 10 9 8 9 8 54 54